بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. باء السنة. كان الكلام في منهج تفسير القرآن بالقرآن. قلنا هناك من يوافق وهناك من يخالف. شرعنا في أدلة القائلين بجواز تفسير القرآن بالقرآن. أدلة القائلين إما من الكتاب الكريم، وقد مضى الحديث عنها في 6 نقاط أو 6 أدلة. اليوم إن شاء الله نأتي في الأمر الثاني إلى الأمر الثاني، وهو السنة، ثم الأمر الثالث بناء العقلاء. والأصح في التقسيم أن نقول السنة بجميع أقسامها دلت على جواز تفسير القرآن بالقرآن. كما تعلمون السنة أقسامها 3: سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية أو إمضائية. فإن الحجة إما قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم. وقد اجتمع في مورد بحثنا، وهو تفسير القرآن بالقرآن، الأدلة 3: قول المعصوم وفعل المعصوم وإمضاء وإقرار المعصوم عليه السلام. أما بالنسبة إلى إمضاء المعصوم وتقرير المعصوم كما سيأتي، فالمراد به بناء العقلاء، سيرة العقلاء. الآن نتكلم نقطة نقطة. أولا قول المعصوم عليه السلام. طبعا المصنف تكلم في البداية فعل المعصوم، يقول يمكن الاستدلال بالسنة على مطلوبية تفسير القرآن بالقرآن من جهتين. الأولى يتكلم عن فعل المعصوم ويقول السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته حيث استخدموا هذه الطريقة عمليا، وذكرنا في الدرس السابق كيف استدل النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والإمام الباقر. فهذه سنة فعلية، نستدل بفعل المعصوم، وفعل المعصوم يدل على الجواز. إذا قام المعصوم بفعل دل ذلك على جواز ذلك الفعل. النقطة الثانية قول المعصوم عليه السلام، ويذكر المصنف 4 روايات. الرواية الأولى قال أمير المؤمنين عليه السلام: كتاب الله، يعني يقول ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. ما المراد ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض؟ يعني الآية تستنطق الآية الأخرى، والآية تكون شاهدا على الآية الأخرى. دلالة هذه الرواية واضحة. ولذلك في رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلاة المصلين يقول: ذلك القرآن فاستنطقوه. استنطق الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، استحمام يعني طلب الحمام، استنطاق يعني طلب النطق. كيف تستنطق القرآن؟ بالنطق الآخر للقرآن. كيف تجعل القرآن ينطق؟ من خلال الآيات الأخرى الناطقة. الرواية الثانية أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: إن كتاب الله لا يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. يعني كيف تصديق القرآن لبعضه البعض؟ يعني الآية تكون شاهدا على الآية الأخرى. تصديق بعضه البعض يعني لا يوجد فيه كذب، كله صادق، يعني يشهد بعضه على بعض. الرواية الثالثة موجودة من صفحة 47: القرآن يفسر بعضه بعضا. هذا التعبير، هذا النص، القرآن يفسر بعضه بعضا، لم يرد في رواية، مع أنه الآن كثير من الكتب في علوم القرآن أو في مباحث التفسير ومناهج المفسرين يذكرون القرآن يفسر بعضه بعضا. هذا النص القرآن يفسر بعضه بعضا لم يرد في رواية. نعم بعض الكتب ذكرت هذا النص مرسلا كأن رواية، لكن من دون ذكر السند. مثل ماذا؟ بعض الكتب ذكرته مضمرا، مثل قوله، قول من؟ قوله الإمام المعصوم المفسر رجل الحديث العالم ما معلوم. القرآن يفسر بعضه بعضا، هذا الحديث تجده في تفسير الدر المنثور للسيوطي الجزء الثاني صفحة 6، والفيض الكاشاني في مقدمة التفسير. هذا الحديث بهذا طبعا من ناحية الدلالة صريح واضح بعد تام الدلالة، القرآن يفسر بعضه بعضا. لكن من حيث السند روي عن ابن عباس عن أمير المؤمنين، إذا تراجع الدر المنثور، عن ابن عباس عن علي عليه السلام، ولا يوجد شيء آخر في السند، فالرواية ضعيفة من ناحية السند. وأحيانا يذكر بنحو الإضمار قوله القرآن يفسر بعضه بعضا، ومرسل أيضا من دون سند أصلا، هم مرسل وهم مضمر. فإذا هذا النص الثالث القرآن يفسر بعضه بعضا هو أتم النصوص دلالة وأضعفها سندا. الرابع في حديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه كما في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: لا تنثره نثر الرمل. الرمل إذا تأخذ الرمل وترمي تنثره تجده يتناثر، يعني يصير مفصول. مو يقولون هذا تمان وروز نثري، يعني غير متجمع، مفصول بعض عن بعض. الرمل في هذه الخاصية، الرمل غير التراب، الرمل حبيبات كل واحدة منفصلة عن الأخرى. إذا تأخذ كف من رمل وتلقي يتناثر الرمل كل واحد لوحده. يقول أنت إذا تريد ترتل القرآن لا تنثره نثر الرمل، يعني كل آية وكل كلمة لوحدها، بل اعمل على أنه منظومة واحدة مترابطة متكاملة. واضح إن شاء الله. لا تنثره نثر الرمل يعني القرآن وحدة كاملة متصلة، لا يجب أن يؤخذ، لا يصح أن يؤخذ بأجزاء، بشكل أجزاء متفرقة. يعني لا يمكن أن تفترض أن الآية في تفسيرها مفصولة عن الآيات الأخرى، هذا تمام الكلام في السنة القولية، أربع روايات. إذن إلى هنا أخذنا السنة القولية، السنة القولية والسنة ماذا؟ الفعلية. الآن نتكلم عن الإمضاء، وفي ضمن الإمضاء نتكلم عن سيرتين، السيرة الأولى سيرة العقلاء، والسيرة الثانية سيرة المتشرعة. المراد بسيرة العقلاء سيرة العقلاء على شيء بما هم عقلاء، وتكون هذه السيرة بمرأة ومسمع من الشارع فيتحقق الإمضاء. وأما المراد بسيرة المتشرعة فهي سيرة العقلاء بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء، فتكشف سيرة المتشرعة عن الدليل الشرعي عن طريق الإن، إن المعلول يكشف عن العلة. سيرة المتشرعة معلول ومسبب، والدليل الشرعي علة وسبب. الدليل الشرعي النص الشرعي سبب علة. سيرة المتشرعة من الصحابة والتابعين معلول مسبب، فيقولون إن المعلول يكشف عن العلة. إن سيرة الصحابة وسيرة أئمة أهل البيت وسيرة التابعين هذا معلول تكشف عن البيان الشرعي العلة. هذه سيرة المتشرع ذكرها المصنف في نهاية هذا جيم بناء العقلاء، في النهاية ذكر سيرة المتشرع. لاحظوا يا صفحة 48، أغلب الدروس التي تأتي لا تحتاج إلى قراءة، فقط اللي فيها نكتة علمية يشير إليها ونقراها، ما في داعي نطول البحث ونطبق العبارة. لاحظ صفحة 48 الفقرة الثانية، قالوا عندما نراجع طريقة الصحابة والتابعين ومفسري القرآن على طول التاريخ، لاحظ الصحابة والتابعين ومفسري القرآن، هذا سلوك بما هم عقلاء أو بما هم متشرعة؟ بما هم متشرعة، إذن هذه سيرة متشرعة وليست سيرة عقلاء. نرى أنهم استخدموا هذه الطريقة أي الاستفادة من بعض الآيات في فهم آيات أخرى، ومن خلال استمرار طريقتهم هذه، يعني هذا المعلول سلوكهم وطريقتهم معلول مسبب، نستدل على جواز هذا المنهج وعدم وجود منع من الشارع. هذه العلة السبب. في الحاشية يقول يذكر هذا الموضوع تحت عنوان سيرة المتشرعة، أن هذا استطرادا ذكره تحت بناء العقلاء. إلى هنا كم دليل أقمنا على جواز تفسير القرآن بالقرآن؟ أولا السنة القولية، ثانيا السنة الفعلية، الرسول والأئمة عليهم السلام قاموا بتفسير القرآن بالقرآن، ثالثا سيرة المتشرعة، رابعا سيرة العقلاء. المفروض هكذا المصنف، هذا الترتيب أفضل. كيف سيرة العقلاء؟ لاحظوا معي هذا الكلام اللطيف الظريف، العقلاء بما هم عقلاء إذا أرادوا معرفة كلام شخصين يجمعوا مجموع كلماته، يلاحظوا مجموع كلماته لكي يحمل الخاص على العام والعام على الخاص والمطلق على المقيد، هذا ديدنهم. الآن أنت إذا تريد الترجم إلى شخص تقرأ جميع كتبه، تريد تعرف أفكار شخص تقرأ جميع كتبه وجميع خطاباته وتحاول تجمع بين مجموع كلماته المتناثرة وخطبه المبعثرة. هذه هي سيرة العقلاء منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا. إذا شخص عنده كتابات، لكي تعرف هذه الكتابات وأفكاره تجمع جميع هذه الكتب وهذه الكلمات. كذلك القرآن الكريم نزل في 23 سنة بصورة متقطعة ومتفرقة، فإذا أردت معرفة مراد الله عز وجل من كلماته لابد من ملاحظة مجموعة كلماته. هذه السيرة، هذا البناء العقلائي كان بمرأة ومسمع من الأئمة عليهم السلام، من المعصومين عليهم السلام. فلو كانت هذه الطريقة تتم في سائر الكتب غير القرآن الكريم لردعوا عنها، حتى لا يقع العقلاء في هذا الخطأ وطبقون هذه الطريقة على القرآن الكريم. لكن المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين لم يردعوا ولم يمنعوا، فنستكشف من عدم ردعهم الإمضاء. هذا هو تمام الملاك في الفارق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. بعد ما نقلب الدرس أصول، سيرة المتشرعة بما هي؟ هي حجة، لأنها تكشف عن الدليل عن طريق الإن. إن سيرة المتشرعة معلول تكشف عن العلة، عن الدليل الشرعي، البيان الشرعي. وأما سيرة العقلاء بما هي؟ هي فهي ليست حجة، الحجية للإمضاء الواقع على سيرة العقلاء. ومن هنا سيرة العقلاء دليل عقلي أو دليل شرعي؟ لو واحد سألك سؤال، سيرة المتشرعة دليل شرعي، سيرة العقلاء دليل شرعي أو دليل عقلي؟ افتونا مأجورين. الجواب، سيرة العقلاء أيضا دليل شرعي. لا تشتبه تقول سيرة عقلاء، نعم، لا تغرك لفظة عقلاء دليل شرعي، لأن حجيتها من جهة الإمضاء، الإمضاء الشرعي. من هنا فإننا في سيرة العقلاء نشترط المعاصرة، من دون معاصرة لا تتم هذه السيرة. يعني أن تكون هذه السيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام، ويمضي ولا يردع ولا يمنع، فتكون حجة. فالحجية يا أخي للحجية، الحجية في سيرة المتشرعة للحجية إلى الإمضاء الشرعي، لا إلى نفس السيرة. ومن هنا نشترط في سيرة العقلاء المعاصرة، وأما سيرة المتشرعة فلا نشترط فيها المعاصرة، لأن نفس سيرتهم حجة، وحجية سيرتهم تكشف عن طريق الإن، البرهان الإني، إن المعلولة يكشف عن العلة. من هنا نقول إن سيرة المتشرعة من صحابة وتابعين وأئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا السلوك المحكم والمستحكم كان جاريا على تفسير القرآن بالقرآن، فإن المعلول يكشف عن العلة. نفس سلوكهم حجة، والدليل الثاني سيرة العقلاء نفس سلوك العقلاء ليس حجة، ولكن هذا السلوك كان معاصرا للمعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. كان بناء العقلاء هكذا، لمعرفة كلام شخصين لا بد من معرفة جميع كلماته والجمع بين جميع هذه الكلمات والمقارنة بينها. هذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، ولم يردعوا عنها، إذن الإمضاء متحقق. هذا تمام الكلام في أدلة الموافقين من كتاب وسنة. والسنة الكتاب ستة أدلة، ست آيات، والسنة ذكرنا أربع حيثيات: سنة قولية وسنة فعلية وسيرة متشرعة وسيرة عقلاء. اليوم نأتي إن شاء الله إلى أدلة المخالفين لتفسير القرآن بالقرآن. طبعا تفسير القرآن بالقرآن لم يعني تأتي مخالفة صريحة لهذا المنهج، يعني عالم يقول أنا أرفض تفسير القرآن بالقرآن بالصراحة هكذا، لا يوجد. لكن ربما توجد بعض الأقوال التي يفهم منها المنع من تفسير القرآن بالقرآن. بعض الروايات وبعض المباني التي قد يفهم منها تفسير المنع عن تفسير القرآن بالقرآن. الأمر الأول أحاديث ضرب القرآن. عندنا أحاديث تنهى عن ضرب القرآن بعضه ببعض. وقع الكلام في معنى ضرب القرآن بعضه ببعض. المصنف ذكر 5 معاني والأقرب منها هو المعنى الرابع. الآن أولا نقرأ هذه النصوص سندا ودلالة لنناقش فيها. طبعا هذه النصوص من ناحية السندية غير تامة، روايات ضعيفة فيها مناقشة. من ناحية الدلالة أيضا غير تامة، هي خارجة تخصصا، أصلا ليست ناظرة إلى تفسير القرآن بالقرآن. ضرب القرآن بالقرآن يعني إبراز التنافي، واضح ولا؟ إبراز التنافي، هذا في الاستخدام العرفي هكذا. ضرب القرآن بالقرآن، الضرب ماذا؟ لا بأس بهذه القصة، واحد شاف واحد يضرب زوجته، يضربها بالعصا، مر عليه قال له يا فلان، المرة ما تنضرب بعصا، المرة تنضرب بمرة. فقال ما فهمت، فالتفتت الزوجة قالت اضرب بالعصا، اضرب ولا عليك من هذا الحمار. استغفر الله ربي. يعني المرة تنضرب بمرة، يعني تخلي إليها برة، يصير تناقض وتنافي معاه. احنا الآن ما نريد نفهم الآيات أو الروايات من هذا الكلام. الآن نقرأ هذه الروايات لنرى معنى ضرب القرآن. طبعا أبرز شيء ومن أبرز جهود الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، جاءه رجل قال له اذهب إلى الكندي. الكندي كان مفكر وفيلسوف معروف في أيام الإمام العسكري، وقل له هذه الكلمة: ماذا لو اكتشفت أنك مشتبه؟ فقط قل له هذه الكلمة. فذهب هذا الرجل إلى الكندي، قال له: ماذا لو اكتشفت أنك مخطئ ومشتبه، ماذا تفعل؟ فتأثر الكندي وقال: هذا ليس كلامك، كلام من؟ قال: هذا كلام سيدي ومولاي الإمام الحسن العسكري. الكندي كان مؤلف كتاب اسمه متناقضات القرآن، يعني جمع آيات يقول هذه الآية تناقض هذه الآية، وهذه الآية تنافي هذه الآية، وهذه الآية تعارض هذه الآية، ويريد أن يبطل القرآن عن طريق تناقضه وتعارضه وتخالفه. الإمام قال: خل عندك هذا الاحتمال، لو يوم من الأيام اكتشفت أن أنت مخطئ ومشتبه، كيف ستقف أمام الله وقد طعنت في كتابه؟ عمد الكندي إلى تمزيق ذلك الكتاب وذهب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه يعلن توبته. شوف أئمتنا بكلمة واحدة. إذن هذا المعنى الرابع، ضرب القرآن بالقرآن يعني إبراز التناقض في القرآن وأن يكذب القرآن بعضه بعض. وليس المراد بضرب القرآن بالقرآن يعني تفسير القرآن بالقرآن. نقرأ هذه الروايات، ذكرها المصنف صفحة 48. الرواية الأولى نقرأها بالسند: عن علي بن إبراهيم ثقة جليل، عن أبيه إبراهيم بن هاشم لم يرد فيه توثيق، ممدوح. ولذلك إذا تم بقية السند تصير الرواية حسنة، وإن كان إبراهيم بن هاشم يمكن توثيقه على ما هو الصحيح فتصير الرواية صحيحة. لمباني رجالية 6 إن شاء الله تراجعونها في رجال الشيخ الإيرواني، ذكر بعض هذه المباني وفي معجم الرجال السيد الخوي. بحثنا الآن مو رجال، المهم تعرف أن هذا المقدار. إبراهيم بن هاشم، هناك من قال إنه ثقة ثبت عند التوثيق مثل السيد الخوي يقول، لأنه السيد بن طاووس في كتابه فلاح السائل نقل اتفاق الطائفة على وثاقة إبراهيم بن هاشم. ومن يرفض توثيقات المتأخرين يقول لم يثبت توثيق إبراهيم بن هاشم، لكن ثبت مدحه أنه ممدوح، أنه شيخ القميين وأول من نشر حديث الكوفيين بقوم، فصر الرواية حسنة جيد. عن النضر بن سويد ثقة، عن القاسم بن سليمان، هذا القاسم بن سليمان لم يرد فيه لا مدح ولا ذم، فصر الرواية ضعيفة. نحن نقول هي حسنة بناء على توثيق القاسم بن سليمان، لم يرد فيه توثيق، إذن الرواية ضعيفة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال أبي يعني الإمام الباقر: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفار، تقريب الاستدلال على الرابع، إلا كفار. الكفر ما هو؟ هو عبارة عن الجحود، الإنكار، واضح ولا؟ وإلا إذا واحد أخطأ واشتبه بالخطأ والاشتباه ما يتحقق الكفر، الكفر بالعناد والجحود. فإذا هذا معنى صدر منه المعنى الرابع، المراد بالقرآن بالقرآن يعني تعمد إبراز تناقض آيات القرآن، هذا الذي يؤدي إلى الكفر. أما إذا حملنا ضرب القرآن بالقرآن على تفسير القرآن بالقرآن اشتباها، المشتبه ما يعد كافرا، واضح أو لا؟ الاستظهار، احنا نستظهر من الرواية أن المراد بضرب القرآن بالقرآن هو ماذا؟ إبراز التناقض لكي يجحد هذا القرآن، هذا يؤدي إلى الكفر. الرواية الثانية، روى السيوطي من مفسر أهل السنة، طبعا السيوطي أقوى رجال عند السنة، هذا جلال الدين السيوطي عالم كبير يعني في التفسير في الحديث، من كبار علماء العامة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على قوم يتراجعون في القرآن وهو مغضب. هنا يتراجعون في القرآن يعني يفسرون القرآن، يتراجعون في القرآن يعني يتراجع بعضهم بعض عن القرآن، يعني يبينون تنافي في القرآن ويتراجعون عنه، وهو مغضب. فقال: بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم. بين النبي موجود وانتم تختلفون، وضرب الكتاب بعضه ببعض. قال: وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، هذا الشاهد ليكذب بعضه بعضا، تفسير القرآن بالقرآن ما يستطيع على تكذيب القرآن بالقرآن، ولكن نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا، وما تشابه عليكم فآمنوا به. هنا فما عرفتم منه فاعملوا وما تشابه عليكم فآمنوا، هذا بينفعنا في عدة معاني. المعنى الأول، يلا لحظة، هذه آخر رواية بتفيدنا في المعنى الأول الذي يذكره صاحب الميزان. الآن نذكر خمسة معاني لضرب القرآن بالقرآن. المعنى الأول ماذا يراد به؟ المعنى الأول يراد به الخلط بين آيات القرآن من حيث المعاني ومن حيث الترتيب، هذا المعنى الأول، الخلط بين آيات القرآن من حيث المعاني ومن حيث الترتيب. مثلا آية محكمة تجعلها متشابهة، وآية متشابهة تجعلها محكمة، فخلطت انت بين الآيات المحكمة والآيات المتشابهة، هنا خلط في المعنى، معنى الآية محكم يعني واضح، معنى الآية متشابه يعني يحتمل عدة معاني، انت تخلط بين هذه وبين هذه، واضح ولا؟ هذا موجود في علم الكلام إذا درستم إن شاء الله تفسير الفخر الرازي. احنا عندنا مثلا الإمامية ليس كمثله شيء، عندنا هذه آية ماذا؟ محكمة، وعندنا آية متشابهة، وجاء ربك يوم يكشف عن ساقين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه عندنا متشابهة، فخر الرازي عنده بالعكس، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عند هذه آية محكمة لأنه أشعر له ويرى أنه يوم القيامة الله يطلع وخلى رجوله في النار فتقول حسبي قط قط. فصارت آيات الساق والنظر إلى الله عز وجل وأنه ليلة الجمعة على حمار أسود ينزل على الكعبة، صارت هذه الآيات عندهم ماذا؟ محكمة. أما ليس كمثله شيء صارت بعد مبهمة غامضة، كيف يعني ليس كمثله شيء؟ هنا صار ضرب القرآن بالقرآن. كيف ضربنا القرآن بالقرآن؟ خلطنا بين الآيات، بين المحكم والمتشابه. مثلا جعلنا الآية المتشابهة محكمة والمحكم متشابه، أو الخلط بين الناسخ والمنسوخ، الآية الناسخة نخليها منسوخة والمنسوخة نخليها ناسخة. إذن المعنى الأول لضرب القرآن بالقرآن الخلط بين آيات القرآن في المعاني والترتيب. معنى الآية محكم أو متشابه، ناسخ أو منسوخ، والترتيب، لأن ترتيب ماذا؟ أن المنسوخ متقدم رتبة على الناسخ، والناسخ متقدم في الحجية. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، وأيضا يذكر صاحب الميزان رحمة الله عليه، المعنى الثاني الفيض الكاشاني يذكره، يقول هكذا: ضرب القرآن يعني تأويل المتشابهات على بعض المعاني على أساس هوى النفس وأمثال ذلك، يعني على أساس التشهي. هذا ضرب القرآن، آية متشابهة تأتي وتفسرها على أساس هوى النفس، على أساس المزاج، يعني بمثابة التفسير بالرأي. إذن المعنى الثاني لضرب القرآن بالقرآن، يذكر فيض الكاشاني في تفسير في الوافي الجزء الخامس صفحة 274، المراد بضرب القرآن يعني تأويل متشابهات القرآن على بعض المباني، على مثل هوى النفس، المزاج الشخصي. التفسير الثالث، الصدوق رحمة الله عليه مقلد لأستاذه العظيم محمد بن الحسن بن الوليد، وما أدراك ما ابن الوليد، هذا رجال كبير معروف في الحديث. الصدوق سأل أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، سأله قال له: ما معنى هذا الحديث ضرب القرآن؟ فقال ابن الوليد، ويقولون الصدوق لا يختلف مع أستاذه ابن الوليد في الرجال، طابق النعم بالنعم، قال: هو أن تجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية أخرى. يعني ذلك عن تفسير آية في الصلاة تجاوبه بتفسير آية في الصيام، يعني تفسير آية مكان آية أخرى. هذا المراد ضرب القرآن بالقرآن، تفسير آية مكان تفسير آية. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع شرحناه، وهو الذي يعني الظاهر من الروايات، وهذا المعنى الرابع يشير إليه الشيخ عميد زنجاني رحمه الله، توفي مؤخرا. المراد بضرب القرآن بالقرآن ماذا؟ يعني إبراز الاختلاف والتضاد بين آيات القرآن، هذا المراد ضرب القرآن بالقرآن، تعمد إبراز التضاد والتناقض والاختلاف بين آيات القرآن بقصد إيجاد الفتنة. ما هي القرينة على هذا المعنى الشاهد؟ المعاني الأخرى ما بينا شواهد لها، هذا واضح الشاهد فيه، أنه الذي يضرب القرآن بعضه ببعض يكفر. كيف يكفر؟ لما فيه من إيجاد التناقض في القرآن، يعني أن يجحد القرآن. ومن الواضح أن الكفر لا يصدق على الخطأ في التفسير، الكفر على تعمد الجحود والإنكار. هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس العلامة المجلسي ذكره يرحمكم الله، أن علام المجلسي في مراعاة العقول في شرح أخبار آل الرسول الذي هو شرح إلى مراعاة العقول شرح إلى أي كتاب إلى الكافي في الجزء 12 صفحة 522 العلامة المجلسي رحمه الله يقول لعله ذكر احتمال إرادة المعنى الظاهر بتقدير الاستخفاف ارتكاب التجوز في القرآن وارتكاب التجوز في الكون. إذا تقرؤون العبارة هنا كل ما تفهمونها وكأنما شيء آخر. إحنا منقرأ إليكم العبارة في إيه؟ في نفس الكتاب، لأن العلامة المجلسي ذكر المعاني بعض المعاني المتقدمة ثم ذكر هذا الاحتمال. من خلال قراءة العبارة بصير واضح. آخر سطر من صفحة 521 بعضه ببعض، طبعا المصنف المقطع الأول حذفه ذكر المقطع الثاني فما ينفهم المقطع الثاني، أنا أقرأ المقطع كامل. بعضه ببعض أفيد إن المراد تفسير القرآن والجمع بين آيها واستنباط الأحكام، هذا المعنى الأول، ضرب القرآن بالقرآن يعني استنباط الأحكام من القرآن، هذا المعنى الأول. فإنه لا يعلم ذلك غير المعصوم، ما يعلم تفسير القرآن غير المعصوم، هذا المعنى الأول. طبعا ما ذكر المصنف هنا الآن يقول ويحتمل أن يكون المراد، يعني من قول تفسير القرآن بالقرآن على صفحة 22، المعنى الظاهر بتقدير الاستخفاف. الآن يذكر معنى المعنى الظاهر بتقدير الاستخفاف، يعني ماذا؟ على فرض الاستخفاف، يعني يأخذ بالمعنى الظاهر ويريد أن يستخف بالقرآن، أن يستهزئ بالقرآن، هذا المراد به ضرب القرآن بالقرآن، يعني يأخذ ظاهر هذه الآية وظاهر هذه الآية لكي يستخف بالقرآن، هذا مراد العلامة المجلسي. الأمر الثاني أو ارتكاب التجوز في الكفر، يعني يأتي بالمجاز، يقول بالمجاز، وما المراد بالمجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني إرادة خلاف الظاهر لكي يكفر، يعني يأخذ هذه الآية ويأخذ هذه الآية خلاف الظاهر من هذه الآية خلاف الظاهر من هذه الآية، يعني استعمال مجازي في الآية الأولى والثانية والثالثة، يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا المجاز والتجوز الذي يؤدي إلى الكفر. إذا صاحب العلامة المجلسي ذكر معنيين مو ذكر معنى واحد، ذكر معنيين في مقابل المعنى الثالث اللي هو المعنى الأول. أول معنى ذكر العلامة المجلسي ضرب القرآن بالقرآن، يعني تفسير القرآن بالقرآن واستخراج الأحكام، ما أحد يستطيع يستخرج الأحكام غير المعصوم. في مقابله ذكر احتمالين معنيين، المعنى الأول إرادة الظاهر بتقدير الاستخفاف، يعني يريد ظاهر الآيات وقصده أن يستخف ويستهزئ بالقرآن الكريم، والمعنى الثاني ارتكاب التجوز في الكفر، يعني إرادة غير المعنى الظاهر استعمال اللفظ في غير ما وضع له مبالغة في الكفر. المصنف ماذا تقول أيهما أصح؟ يقول المعنى الرابع هو الأصح، وإن كان المعنى الأول والثاني محتملين من ضرب القرآن بالقرآن. المعنى الرابع ما هو؟ يعني إبراز التناقض في آيات القرآن، إبراز الاختلاف، إظهار التناقض في آيات القرآن، هذا يؤدي إلى الكفر، وإن كان المعنى الأول والثاني يصدقون أيضا. ما هو المعنى الأول؟ المعنى الأول الخلط بين آيات القرآن في المعاني والترتيب، هذا يصدق أيضا. المعنى الثاني يعني تفسير الآيات المتشابهة على أساس الهوى، على أساس المزاج الشخصي. هذا تمام الكلام في أين؟ في الدليل الأول من أدلة المخالفين لتفسير القرآن بالقرآن، وهي أحاديث ضرب القرآن واتضح أنها لا تدل على المدعى. باء، عدم حجية ظواهر القرآن عند الأخباريين، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.